بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخ من نوى أن يصوم عاشوراء ثم نسي ولم يذكر إلا في النهار ولم يأكل، نعم يمسك ويثاب ثياب من صام يوم عاشوراء، لأن أولا له نية مسبقة، ثانيا ما أكل فلا بأس. يقول فيما يتعلق بالفطر، إذا أسر بالفطر وخالف ما عليه حكومته فالداعي إلى الله يسأل عن ذلك، فماذا يجيب؟ وبالنسبة يجيب ما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى مما تقدم بيانه، وينصح أيضا بعدم المخالفة، هذا إذا لم يحصل الضرر عليه. وأما إن كان هذا يعتبره ولي الأمر خروجا عليه فينصح بموافقة ولي الأمر، إذا اعتبره ولي الأمر خروجا عليه ويغضب عليه ويصيب الضرر فينصح بموافقة ولي الأمر كما يفعل علماؤنا رحمهم الله. وما إذا لم يحصل شيء من ذلك فيدلهم على ما يعتقده من الأدلة. طيب، وصلنا إلى المسألة 16. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: مسألة 16، إذا نوى الإفطار أثناء صومه، يعني عزم على الإفطار. قال: المشهور من مذهب المالكية والحنابلة أن من نوى الإفطار ولم يتناول شيئا من المفطرات أنه يعد مفطرا، وهو قول الظاهرية والفيروز آبادي والبغوي وغيرهما من الشافعية. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قالوا: النية شرط في جميع الصوم، فإذا قطعها في أثنائه بقي الباقي بغير نية فبطل، وإذا بطل البعض بطل الجميع، لأنه لا ينفرد بعض عن بعض لصيام اليوم الواحد عبادة متصلة، فإذا بطل بعضها بطل اليوم كاملا. والنية تقدم على أنها ركن من أركان الصوم، فترك الطعام مع النية، ولذلك يذكرونها في التعريف ترك المفطرات بنية التعبد لله عز وجل. فإذا قطع النية انقطع أحد الأركان، وهذا بخلاف الناس الذي نسي نيته فإنه مستصحب لها حكما وإن لم يكن ذاكرا لها، لكن هذا نقضها وعزم على الإفطار. والعزم المؤكد بخلاف خطرات النفس وحديث النفس، حديث النفس الذي حدث نفسه أفطر أو لا أفطر، نعم يفكر مرة أنه سيفطر ومرة يتردد، ما زال مترددا. النية الجازمة مع إمكان الفعل لا يتخلف عنها الفعل كما هو معلوم عند أهل العلم، وممن ذكر هذه القاعدة شيخ الإسلام، أن الإرادة الجازمة مع الإمكان مع إمكان الفعل لا يتخلف عنها الفعل. فمثلا لو كان الطعام بين يديه ولم يأكل، ما زال يقول سأفطر ما سأفطر، هذا هل عنده نية؟ نعم. لو كان عنده نية جازمة والطعام بين يديه يقول هذا لا يمكن يتخلف عن الفعل، الإرادة التامة مع إمكان الفعل لا يتخلف عن الفعل، هذا دليل على أنه ما زال مترددا في نيته. فأما الذي يفطر بنيته هو الذي يعجز عن الطعام عجزا، أو يذهب في تحصيله، نوى وجزم على نفسه أنه سيفطر وعزم على نفسه أنه الآن أنا مفطر، يذهب ويبحث عن الطعام، ولو كان بين يديه لأكل مباشرة، لكن ذهب وسعى في تحصيله مرت عليه ربع ساعة ما وجد طعاما قالت سأتم الصوم. الآن هل أفطر بالنية هذه؟ ما أكل لكن عنده نية جازمة على الأكل، هذا هو الذي حوله المسألة. المسألة حول من عزم عزما مؤكدا بحيث لو أن الطعام بين يديه لأكل، وأما من كان مترددا فهذا لا يفطر على كلا المذهبين. من كان مترددا لا يفطر، ليس مفطرا على كلا المذهبين. إذن القول الثاني، القول الأول أنه يفطر بذلك. قال وذهب الحنفية إلى أن الصائم إذا نوى الإفطار لا يعد مفطرا بمجرد النية، وهو مذهب الأكثر من الشافعية. واستدل الحنفية بأن مجرد النية لا عبرة به في الأحكام الشرعية ما لم يتصل به الفعل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقالوا أيضا النية شرط انعقاد الصوم لا شرط بقائه منعقدا. ألا ترى أنه يبقى، أي الصوم يبقى، ألا ترى أنه يبقى مع النوم والنسيان، مع أنه نائم والنائم ليس مستحضرا لنيته، وكذا الناس. قال الصواب والقول الأول لقد اختاره ابن قدامة ورجحه السعدي والشيخ العثيمين رحمهم الله أنه يفطر. وأما الجواب عن استدلالة الحنفية فيقال إن الإرادة والعزم من أفعال القلوب، فإذا عزم على رفض نية الصوم فقد أتى بنية متصل بها، فقد أتى بنية متصل بها فعل القلب، يعني صار هناك عمل. قول ما لم تعمل أو تتكلم، فهذه الآن صار هناك عمل وهو العزم المؤكد، فالعزم المؤكد من أفعال القلوب. سيأتي في الحديث أنه كان حريصا على قتل صاحبه وعوقب على ذلك. قال وحديث النفس لا يصاحبه عزم وتصميم، وحديث النفس الذي لا يصاحبه عزم وتصميم معفو عنه بنص الحديث. وأما إذا صاحبه العزم والتصميم على الفعل ولو لم يحصل الفعل ترتب الثواب والعقاب عليه، يعني قولهم مجرد النية لا عبرة به في الأحكام الشرعية ليس بالصحيح، بل إذا حصلت النية والعزم المؤكد فإنه فيه عبرة ومؤاخذة، وإنما الذي ليس فيه هو خطرات النفس، حديث النفس، وعليه حمل قوله تعالى ولقد همت به وهم بها، الهم من يوسف عليه السلام الذي رجحه العلماء أنه كان هم خطرات فقط، والهم منها هم مؤكد هو الذي اختاره شيخ الإسلام في هذه الآية، لقد همت به كان منها مؤكدا، فالهم يطلق على الأمرين، على التأكد وعلى خطرات النفس. قال وأما إذا صاحب العزم والتصميم على الفعل ولو لم يحصل الفعل ترتب الثواب والعقاب عليه، قوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، وفي الحديث القاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، متفق عليه عن أبي بكر رضي الله عنه مرفوعا. وأما قولهم إن النية شرط انعقاد الصوم لا شرط بقائه، فالجواب أن بقاء النية يتناول أمرين، استصحاب الذكر واستصحاب الحكم، فأيهما شرط في بقائها؟ استصحاب الذكر واستصحاب الحكم، الحكم، ما استصحاب الذكر ما سيسلم لأحد صومه، يعني ما هو ما بين نائم أو ينسى ويغفل في بعض الأوقات، فإذا الذي هو شرط أن يكون مستصحبا لحكم النية لم ينقضها. والمسألة التي في الباب هل نقضها أو لا؟ أما المسألة مفروضة في من نقض النية، في من نقض النية، المسألة التي نتكلم عليها هي في من نقض النية. وأما من كان محدثا مترددا يحدث نفسه بذلك فهذا لم يحصل بذلك النقض حتى يعزم عزما أكيدا على ترك ذلك. قال فأما استصحاب الذكر إلى نهاية العمل فمعفو عنه للمشقة البالغة التي لم يكلفنا الله بها، فأما استصحاب الذكر إلى نهاية العمل فمعفو عنه للمشقة البالغة التي لم يكلفنا الله بها، وأما استصحاب الحكم فهو البقاء على استصحاب حكم النية، وهو بأن لا ينوي قطعها، فهو بأن لا ينوي قطعها ولا ولهذا لا يؤثر النوم ولا الغفلة في بقاء حكم النية. وهذا الثاني هو الذي يشترط في بقاء النية الذي هو استصحاب الحكم بحيث أنه لا يقطعها ولا نعم ولا ينقضها. بعض الأخوة يورد على هذه المسألة الذي ينقض طهارته، مثلا إنسان على طهارة فعزم على أنه ليس على طهارة، هل يصير ناقضا لطهارته؟ نعم يعني الوضوء والطهارة لا ينقض إلا بالحدث. وأيضا نعم الآن قد تمت الطهارة فلا يستطيع أن ينقضها بعد أن تمت، ثبت أثرها المنعقد على صحتها. لكن لو أراد أن يقايس المسألتين فلو أنه نقض أثناء الوضوء، أثناء الوضوء مثلا الصوم بعد أن يكمل صوم اليوم يقول أنا نويت أن أنقض صوم يومي، هل يستطيع هذا بالنية ينقض صوم يومه؟ ما يستطيع. يقول أنا نويت أني مفطر وهو طوال النهار كان ناوي أن أصوم، وأذن المؤذن وأكل ثم قال نويت أن أفطر يومي هذا الذي مشى، هل يستطيع؟ ما يستطيع. إذن إذا أراد أن يقايس مسألة الوضوء على نفس المسألة التي نحن فيها فيقال مثلا إنسان توضأ غسل وجهه ويديه ثم عزم أن لا يتوضأ، ثم عزم أن لا يتوضأ وغسل قدميه نظافة، غسل قدميه نظافة، الآن هل مثل هذا وضوءه صحيح؟ الآن هذا نقض النية، هذا لم يستصحب نيته، لم يستصحب النية، غسل وجهه بنية النظافة وليس بنية الوضوء. فهذا هو الذي يصح أن يمثل على مسألتنا. الآن عمل عملا بدون نية، عمل عملا بدون نية هذا ما يصح وضوءه، لكن كونه توضأ وضوءا صحيحا وبعد أن انتهى قال نويت أني على حدث هذا ما يستطيع، لأن الأثر قد ترتب على صحة العمل، ما ينتقض المسألة مثل هذا المثال. طيب هذا كصوم تطوع ما في إشكال، يعني لا في الفرض ما يصبح، يعني أصبح يريد الأكل هل عندكم طعام؟ قال لا، قال أني إذن صائم، ما في إشكال، لأن صوم التطوع يجوز أن يعقد من النهار، يجوز أن يعقد من النهار. أما على القول بأنه أتم صومه ما وجد الطعام فأتم صومه هذا ينتقض عليهم، معناه أنه قد أفطر، هل عندكم طعام؟ قال لا، قال إني إذن صائم، إذا ما منعه إلا أنه لم يجد الطعام. فعلى قول من قال أنه كان صائما ثم أراد أن يفطر يكون قد أفطر بالنية، لأنه ما منعه من الأكل إلا عدم وجود الطعام. إذن يتنبه للأمرين، مسألة نقض النية بعد إتمام العمل ما يستطيع الإنسان ينقض عملا قد أتمه، إنسان صلى العصر وانتهى منه ثم نوى أن يبطل صلاته ما يستطيع، لكن أثناء العمل نقض النية نعم تبطل العبادة سواء في الصلاة في الصيام في الوضوء في غيرها. الزكاة قد صحت مثلا لو أنه زكى زكاة صحيحة فالزكاة صحيحة، وقول لا تبطل صدقاتكم بالمن ولا لا أي أجر صدقاتكم الأجر، وإلا فما يطالب بصدقة مرة أخرى لا سيما الزكاة الواجبة، لكن يذهب أجره بالأذية، يذهب الأجر. قال عن سالم بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة، متفق عليه. قال في الحاشية تنبيه وهم صاحب العمدة فزاد في الحديث وأخر السحور، يعني في حديث سالم بن سعد، وهذه زيادة ليست في الحديث المذكور، يعني في الصحيحين ليس فيه إلا هذا اللفظ لا يزال الناس بخير ما عجل الفطرة، وإنما رواها أحمد من حديث أبي ذر وهو ضعيف، لأن في إسناد ابن لهيعة ضعيف مختلط، وسليمان بن أبي عثمان مجهول، إذن لم يثبت زيادة وأخر السحور في هذا الحديث. لكن فضيلة تأخير السحور ثابتة بعد الله ستأتي. قال وللترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. قال ضعيف أخرج الترمذي وفي إسناده قرة بن عبد الرحمن قال في أحمد منكر الحديث جدا وضعفه ابن معين وابو حاتم والنسائي هذا الحديث مما انكراره. قال المسألة والأحكام المستفادة من الحديثين. المسألة الأولى تعجيل الفطور. بالضم وبالفتح الفطور والفطور مثل الطهور والطهور، ما الفرق بينهما؟ يعني بالفتح اسم لما يقدم مثل الطهور اسم للماء، وبالضم اسم للفعل. افتح الأمران. قال في أحاديث الباب دلالة ظاهرة على استحباب وأفضلية تعجيل الفطر. وقد أخرج الإمام أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. وصححه شيخنا في الجامع الصحيح. وظهور الدين مستلزم لدوام الخير، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجل الفطر. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن أبي أوفى قال كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر، فلما غربت الشمس قال يا فلان انزل فاقدح لنا. قال يا رسول الله إن عليك نهارا. قال انزل فاقدح لنا. قال يا رسول الله لو أمسيت. قال انزل فاقدح لنا. قال فنزل فجدح لهم، فشرب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والعلة في ذلك ما جاء في الحديث المتقدم آنفا أنه مخالفة لليهود والنصارى. وقال المهلب والحكمة في ذلك أن لا يزاد في النهار من الليل، ولأنه أرفق بالصائم وأقوى له على العبادة. قال الحافظ بن حجر رحمه الله واتفق العلماء على أن محل ذلك إذا تحقق غروب الشمس بالرؤية أو بإخبار عدلين، وكذا عدل واحد في الأرجح، يعني لو تيقن بنفسه أو بشهادة شخص كفى ذلك في الفطر. لكن ينبغي أن يكون التعجيل على تيقن من الغروب، فلا يعجل قبل غروب الشمس، لأن فيه اسم عظيم كما سيأتي. وقال ابن عبد البر رحمه الله والتعجيل إنما يكون بعد الاستيقان بغروب الشمس، ولا يجوز لأحد أن يفطر وهو شاك هل غربت الشمس أم لا، لأن الفرض إذا لزم بيقين لم يخرج عنه إلا بيقين. والله عز وجل يقول ثم أتم الصيام إلى الليل. وأول الليل مغيب الشمس كلها في الأفق عن أعين الناظرين، ومن شك لزمه التمادي حتى لا يشك في مغيبها. من كان في شك الغربة أم لم تغرب وجب عليه أن يتأخر حتى يتيقن. سيأتي معنا مسألة حديث أسماء، يعني هذا في حالة عدم الإمكان على اليقين يعمل بغلبة الظن. إذا لم نستطيع التيقن ما بقي معنا إلا أن يعمل بغلبة الظن. وعليه يحمل حديث أسماء في البخاري أنهم أفطروا في يوم غيم ثم ظهرت الشمس، دليل على أنهم عاملوا بغلبة الظن. ولم يكن عندهم يقين في ذلك. سيأتي معنا المسألة التي في الصفحة الثانية أنه يعمل بغلبة الظن عند عدم إمكان اليقين. قال حكم الإفطار قبل غروب الشمس. الإفطار قبل غروب الشمس في صوم رمضان يعد من الكبائر. وقد أخرج الحاكم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه في حديث طويل قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم تسيل أشداقهم دما، فقلت ما هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. قد صح العلامة مقبل بن هادي الوادي رحمه الله في الجامع الصحيح. تنبيه. قال الحافظ بن حجر رحمه الله من البدع المنكرة ما أحدث في هذا الزمان من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان، وإطفاء المصابيح التي جعلت علامة لتحريم الأكل والشرب على من يريد الصيام. زعما ممن أحدثه أنه للاحتياط في العبادة، ولا يعلم بذلك إلا أحد الناس عن احتياط، يجعلون الناس يمسكون عن الطعام والشراب قبل الأذان بنحو ثلث ساعة كما يقول الحافظ، وهذا في عهده، فكيف نعم هذه الأيام نحو ذلك، نحو هذا القدر، في كثير من الأماكن يجعلون نحو هذا القدر الثلث أو الربع، وبعض الأماكن أكثر مبالغة إلى يعني يصل له قدر نصف ساعة والله المستعان، فيصلون في غير الوقت، يصلون الفجر قبل وقتها. قال وقد جرهم ذلك إلى أن صاروا لا يؤذنون إلا بعد الغروب بدرجة لتمكين الوقت زعموا، فأخروا الفطر وعجلوا السحور وخالفوا السنة، فلذلك قل عنهم الخير وكثر فيهم الشر والله المستعان، وهذا لا يزال حاصلا في هذه الأيام. قال المسألة الثالثة، يجوز الإفطار إذا غلب على الظن أن الشمس قد غربت، ذهب أكثر العلماء إلى جواز ذلك عند عدم القدرة على تيقن الغروب كوجود الغيم، نحن قلنا أكثر أهل العلم ويحتمل أن يكون إجماعا، لكن ما وجدنا من نص على إجماع في المسألة، فاكتفينا بهذا اللفظ أنه إن لم يكن إجماع فهو قول أكثر. ذهب أكثر العلم إلى جواز ذلك عند عدم القدرة على تيقن الغروب كوجود الغيم، ويدل عليه ما أخرجه البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس، وقد ثبت بأسانيد صحيحة عند ابن أبي شيبة والبيهقي وغيرهما أن ذلك حصل أيضا في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهل حصل القضاء أم لا؟ هل جاء في ذكر حديث أسماء القضاء؟ سئل هشام بن عروة في الحديث أقضوا، ماذا أجاب هشام بن عروة؟ لقاسا الذي سئل من؟ هشام، سيأتي معنا. نعم، ماذا أجاب؟ قال بد من قضاء، أي لا بد أنهم قضوا، يعني لم يرفع ذلك، لكن من نفسه قال بد من قضاء، لا بد من قضاء. طيب رواية أخرى ذكرها البخاري أيضا سيأتي معنا، سئل أقضوا قال لا أدري أقضوا أم لا، لا أدري أقضوا أم لا. طيب هي المسألة التي بعدها نقراها. قال المسألة الرابعة، إذا تعجل في الإفطار ظانا أن الشمس قد غربت ثم تبين له أن الشمس لم تغرب فما الحكم؟ ذهب الجمهور إلى أنه يجب عليه الإمساك والقضاء، وهو قول مالك وأحمد وأبي حنيفة وأبي ثور، ورجح ذلك الشيخ ابن باز رحمه الله أنه يقضي، يجب عليه القضاء والإمساك، وأوجب عليه الإمساك وأوجب عليه القضاء. واستدلوا بما يلي: الأول قوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، يعني هذا لم يتم قد أفطر. الثاني قول هشام بن عروة وهو من رواة حديث أسماء المتقدم عند أن سئل فقيل له فأمر بالقضاء فقال بد من قضاء. الثالث ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند عبد الرزاق أنه قال بعد أن حصل له ذلك الخطب يسير وقد اجتهدنا نقضي يوما، يعني هذا أثر عن عمر أنه قال الخطب يسير اجتهدنا نقضي يوما، يعني لم يقل ما سنقضي قل نقضي يوما. قال الحافظ رحمه الله الرابع، قال الحافظ رحمه الله ويرجحه أنه لو غم هلال رمضان فأصبحوا مفطرين ثم تبين لهم أن ذلك اليوم من رمضان فالقضاء واجب بالاتفاق، فكذلك هذا، يعني المسألة تقدمت معنا، إذا غم هلال رمضان أصبحوا مفطرين ثم جاءت البينة بأنه من رمضان، هل اتفقوا على القضاء؟ هذاك مسألة أخرى عندك أسمع. نعم لم اتفقوا، حصل خلاف، حصل خلاف في صفحات كمان المسألة أخوان يا وائل الصيام نعم وجدتموها 63 563 مسألة رقم 2 563 نعم إذن وجد خلاف لكن ما وجه ذكر الحافظ لهذا الدعوة والاتفاق في هذه المسألة؟ ماذا يستفيد من ذلك؟ القياس، يعني طالما أنه لو غم هلال رمضان وأصبحوا مفطرين وتبين لهم أن ذلك اليوم رمضان، قال القضاء واجب بالاتفاق، فكذلك هذا أولئك أفطروا في أول النهار بعذر، وهذا أفطر في آخره بعذر، وتقدم أنه لم يحصل الاتفاق في ذلك. قال: وذهب إسحاق وأحمد في رواية وداود وبه قال المزني من الشافعية إلى أنه يجب عليه الإمساك ولا يجب عليه القضاء، بمعنى أن صومه صحيح، يتم صومه وصومه صحيح. ورجحه شيخ الإسلام تيمية ثم الشيخ العثيمين رحمهم الله، واستدلوا بما يلي قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، يعني هذا أفطر خطأ، هذا أفطر، قالوا فيلتحق بالناس أن الله عز وجل قرن بين النسيان والخطأ. الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكروا عليه، وهو حديث لا يثبت، له طرق ذكر الحافظ رجب في جامع العلوم والحكم وتكلم عليه ما يشفي ويكفي، لكن معناه صحيح لدلالة الكتاب والسنة على ما جاء فيه، يعني هناك أدلة تدل على ما جاء في فقرات الحديث. الثالث حديث: من نسي وصائم فأكل أو شرب فليتم صومه، يعني إذا كان الناسي يأكل ومع ذلك يتم الصوم لعذر النسيان، فكذلك هذا أكل خطأ، فيقاس عليه من أفطر ظانا غروب الشمس بجامع الجهل بالحال، يعني اجتمع فيه الرجلين الجهل بحال، فالناس جاهلا بحاله أنه يحرم عليه الأكل والشرب، وهذا أيضا الذي ظن أن الشمس قد غربت جاهل بحاله أنه ما زال يحرم عليه الأكل والشرب بجامع الجهل بالحال، فإن كليهما يجهل أنه في حال يحرم عليه الأكل والشرب. الرابع: أن الأصل عدم الإجابة عليه إلا بدليل، فما هو الدليل على وجوب القضاء؟ الخامس: أن الحديث المذكور، أعني حديث أسماء، ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقضاء، ولو أمرهم لنقل، وهذا هو القول والراجح، وقد اختاره إمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله. نعم، يظهر أن هذا أقرب، ومن فرق بين الناس والجاهل فعليه ما أخذ في هذا. قال: أما الرد على أدلة المذهب الأول أن عن قوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل، فهذا قد أفطر ظانا أن الليل قد أتى، وقد تقدم أنه يجوز الإفطار لغلبة الظن. الثاني قول هشام بن عروة: بد من قضاء، يجاب عنه بأن البخاري أورد في صحيحه أيضا أن هشام بن عروة سئل فقال: لا أدري أقضى أم لا، فهذا يدل على أن وراء ذلك اجتهادا منه، يعني قال بد من قضاء يكون من اجتهاده. وقد قال شيخ الإسلام: أبوه أعلم منه، وقد كان يقول: لا قضاء عليهم. من هو أبوه؟ عروة بن الزبير. أما أثر عمر فقد صح عنه، وأورد له البيهقي عدة طرق. وقد أخرج عبد الرزاق البيهقي عن زيد بن وهب عن عمر رضي الله عنه أنه قال: والله لا نقضيه وما تجانفنا لإثم، يعني ما تعمدنا لإثم وأقسم أن لا يقضيه، والله لا نقضيه وما تجانفنا لإثم. وقد خطأ البيهقي رواية زيد بن وهب، ونقل عن يعقوب بن سفيان الفارسي أنه كان يحمل على زيد بن وهب هذه الرواية المخالفة لرواية المتقدمة، بينما رجح شيخ الإسلام رواية زيد بن وهب وقال إسناده أثبت. وعلى كل فإن صح عن عمر القضاء فهو اجتهاد منه رضي الله عنه، والحجة بالكتاب والسنة، ويمكن أن يجمع بين الأثرين بأن عمر رأى عدم القضاء ثم قال نقضيه، أي احتياطا، أن احتاط لذلك، وهذا الذي ينصح به أنه يحتاط لنفسه ويقضي يوما، ولكن ليس لازما، والله أعلم، من اكتفى به فصومه صحيح. ويشير إليه قوله: الخطب يسير، الخطب يسير، نقضي يوما، فهذا الذي قاله عمر نقضي يوما على سبيل الاحتياط للعبادة والتحري وليس على سبيل الالتزام. قال الرابع: الاتفاق الذي نقل الحافظ لم يصح، فقد وجد الخلاف في الصورة التي ذكرها كما في مجموع الفتاوى والإنصاف والمحلى، وقد تقدمت المسألة تحت الحديث رقم كذا. طيب، إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.